إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها.
ريحين كوكب، لنقف قليلا مع حياة المؤمنات كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيدا عن انحرافات الواقع. رياحين الكون من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
هي بنت من؟
هي زوج من؟ هي أم من؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعز الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله الصادق البار الأمين، وعلى آله وعترته هداة العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على السيد القائد الذي تربى في بيت الإيمان والتوحيد. السلام على المجاهدين الأبطال الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء للدفاع عن الأرض والعرض. السلام على الشهداء نجوم الليل الذين يرشدون التائهين إلى الطريق. السلام على الجرحى والأسرى المظلومين. السلام على النساء الصابرات الصامدات اللواتي علمن العالم معاني التحدي والصبر والعطاء. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نستهل بها لقاءنا لهذا اليوم والذي نعيش فيه لحظات مع عظيمات كان لهن الدور الكبير في تغيير مسيرة هذا الكون. وفي حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن أم نبي الله موسى عليه السلام، تابعونا على بركة الله.
هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها، جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها.
التاريخ كتاب معبر وعميق يحكي عن حضور البشر في ربوع المجتمعات باختلافها وأنواعها، ويرسم موقع كل إنسان حي قام بدور بارز على سطح المعمورة، كما أنه يعرض للأجيال الحروب التي دارت بين الشر والخير، وغلبت الظلم والاستبداد بشكل مؤقت، وانتصار العدل والحرية بنحو دائم، وتظهر فيه الأدوار البارزة لكل إنسان سلبا وإيجابا. والتاريخ في حقيقته مظهر لما كان وما يجب أن يكون لكي نستقي منه درس ما يجب أو ما لا يجب فعله. وعلى هذا فإن تصفح أوراق التاريخ أو كما عبر عنه القرآن الكريم بالسير في الأرض يعتبر من الأصول المهمة التي يجب التوقف عندها، حيث قال عز من قائل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العلي العظيم. فقد تكرر مضمون هذه الآية في مواضع كثيرة في القرآن الكريم تذكرة لنا نحن الأحياء لئلا تشغلنا الدنيا التي نحن فيها ونغفل عما جرى في الماضي من وقائع وأحداث، لأن السنن التاريخية الثابتة تتكرر باستمرار ويمكن أخذ العبر والدروس من كل ما مضى. فذكر الماضين والاهتمام بالأحياء والالتزام بالتقوى والدقة في اتخاذ القرار في المنعطفات التاريخية يعطي في حد ذاته صلابة الوقوف والتصدي لكل ما هو معاد للقيم، وينير الدرب لمعرفة ما هو مجد ومفيد في هذا النزاع. أيها المستمعون الأفاضل، إن البيئة التي عاش فيها النبي موسى عليه السلام وترعرع في ربوعها، والتي تعرض لها القرآن الكريم أكثر من أي نبي آخر، هي واحدة من تلك الصفحات التاريخية المعبرة بسبب الأحداث التي جرت في عصرها. فتلك الأحداث قد عملت على تصوير كل أبعاد الصراع بين الحق والباطل. لذا فإننا نجد أن التاريخ قد خلد مواقف كل من كان له دور في تلك الحقبة الزمنية سلبا أو إيجابا، بالإضافة إلى أننا نجد أن تلك الحقبة التاريخية قد بينت أن حضور العنصر النسوي في كل مراحل دعوته التي مر بها موسى عليه السلام كان متميزا وهاما، حيث تركت تلك النساء بصمات ذات وقع على حركة موسى الرسالية التبليغية. فالمرأة قد لعبت دورا مهما في دعوة نبي الله موسى عليه السلام، حيث بيّن القرآن الكريم الأدوار التي كانت تمارسها تلك الشخصيات النسوية بحرية واستقلال في الرأي، والتي كان لها الأثر الكبير في دعوة موسى عليه السلام. وما تلك الأدوار إلا نتيجة ذلك الدور الذي مارسه الأنبياء في بناء تلك الشخصيات النسوية. وحيث أورد القرآن الكريم العديد من الإشارات حول هذا الأمر في سور متعددة، إلا أن أوسع ما جاء بهذا الخصوص في القرآن الكريم ما ورد في سورة القصص، حيث نجد أن هذه السورة قد استعرضت دور المرأة التاريخي في عصر موسى عليه السلام على المستوى السياسي والاجتماعي بنحو لا يخلو من مواقف ذات دلالة دقيقة ومغزى عميق. ومن أجل ذلك سنبدأ باستعراض هذه الآيات من سورة القصص، وستكون مدار بحثنا في حلقتنا لهذا اليوم. أيها المستمعون الأفاضل، يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق الله العلي العظيم. إن هذه الآية الكريمة قد رسمت جانبا من شخصية الطاغية فرعون، ذاك الذي فرض سيطرته على أرض تقطنها طائفتان هما النبطيون والأقباط المصريون، حيث كان الطاغية فرعون يمارس عليهم سياسة فرق تسد، وذلك من أجل تثبيت أركان حكمه وسلطانه، الأمر الذي أدى إلى زرع بذور الحقد والعداوة بين الطائفتين، فقد اتسمت سياسته بطابع الطائفية والعنصرية. وما ذلك إلا لكون الطائفة الأولى كانت تمثل أحفاد نبي الله يوسف عليه السلام وإخوته، فلقد كانت تلك الطائفة تعتقد بالله وتتمسك بالديانة الإلهية كونها من أتباع الأنبياء السابقين. ولما كان عدد هذه الطائفة يفوق عدد الطائفة الثانية، وخروجها إلى المناطق المجاورة ليس في صالح نظام فرعون، نجده قد حرص على إبقائها تحت نظره، فلذلك لم يسمح لأفراد تلك الطائفة بالخروج والابتعاد عن نطاق حكمه، وعمد بالإضافة إلى ذلك إلى إذلالهم والاستخفاف بهم وعدم إتاحة الفرصة لهم للظهور على الساحة السياسية والاجتماعية. بل أكثر من ذلك، فقد اتخذ معهم ذلك الطاغية سياسة الإبادة التدريجية، حيث أخذ بقتل الأولاد الذكور دون الإناث بهدف تحطيم النواة الأسرية فيهم، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى انقراض نسلهم والقضاء على الأسرة، والذي يعني القضاء على بذور المقاومة في هذه الطائفة. فسعى ذلك الطاغية كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم إلى قتل الرجال الأقوياء المتمكنين واستحياء النساء الضعيفات التي لا حول لهن ولا قوة دون رجال يحمونهن، وبالتالي جرهن إلى أدنى مراتب الذلة والهوان. أيها المستمعون الأفاضل، لقد أشارت آيات عديدة في القرآن الكريم إلى هذه المحنة وهذا الابتلاء، والذي عد امتحانا إلهيا لأولئك المستضعفين في تلك الظروف الصعبة. فقد كانت تلك المحنة من أشد ما مر على بني إسرائيل، فلو أمعنا النظر في آيات أخرى ذات صلة بنفس الموضوع لوجدنا أن استحياء النساء، أي إبقائهن أحياء، وتذبيح الأبناء الذكور كانا أمرين رائجين وسياسة متبعة في تلك الأرض. فقبل نبوة موسى عليه السلام وحتى بعد إيمان بني إسرائيل به واتباعه، كان الفراعنة يلجؤون إلى هذه الجريمة عندما يشعرون بالخطر على حكمهم، حيث جاء مضمون هذا الأمر في عدة آيات أشارت إلى أن فرعون كان يقوم بهذه الجريمة ضد من لا يعترف بألوهيته من أجل استضعافه. لكن على الرغم من ذلك، شاء الله تعالى من خلال ملابسات هذه المحنة أن تنبثق شخصيات سامية ومرموقة. ففي ذلك العصر الذي كان الشرك ساريا بكل أشكاله والفساد مسيطرا على أركان الحكم ولا يرى للخير والصلاح بصيص أمل، يظهر الله سنته في إسقاط الظالمين والمستكبرين ويمكن المستضعفين في هذه الأرض، حيث تأتي آيتان لتؤكد هذه الحقيقة والسنة الإلهية الثابتة، فتبشر المستضعفين في كونها تجعلهم أئمة ووارثين للأرض. يقول الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها المستمعون الأفاضل، مما لا شك فيه أن هذا التغيير والتمكن للمستضعفين لابد أن يكون له أسباب، حسب ما ورد في الحديث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: أبى الله أن تجري الأمور إلا بالأسباب. ولقد أشارت الآية التي تلي الآية التي بشرت المستضعفين بالتمكين في الأرض إلى تلك الأسباب حين ذاك، حيث تقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فهذه الآية تشير إلى أن الأمور جرت كما أراد الله، وذلك من خلال الوحي لأم موسى رضوان الله تعالى عليها، خلافا لتصورات فرعون الباطلة، حيث كان يظن بأن النساء ضعيفات عاجزات، فكان ينظر إليهن بحقارة ويبقيهن أحياء ويقتل الذكور لاعتقاده بأن القوة والقدرة محصورة فيهم. وهكذا نرى أن تعذيبه لهذه الطائفة أدى إلى نمو الوعي عندهم، وبدأ تمكنهم وقوتهم في ذلك المجتمع من خلال الوحي إلى امرأة من نسائهم أصبحت موضعا ومحلا لنزول الرحمة الإلهية، وتجلت فيها قدرة الله تعالى لكي تثبت لفرعون ولمن خلفه ولكل الأجيال القادمة قوة المرأة ودورها في هذا المنعطف التاريخي الهام. وللحديث بقية، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم مع
هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها. هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب ذات روم هداها.
رياحين الكوكب. لنقف قليلا مع حياة المؤمنات، كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيدا عن انحرافات الواقع. رياحين الكون من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
هي بنت من، هي زوج من، هي أم من،